إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى مواصلة الحديث عن الوقوف على زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أزواج رسول الله، أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. تناولنا سابقا بعضا من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقفنا عند أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وسودة بنت زمعة، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأم سلمة زوجة أبي سلمة التي استشهد في أحد وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت أما للمؤمنين. فهؤلاء ست زوجات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقفنا عندهن في الحصة الماضية. نواصل الحديث عن باقي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج أيضا زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة، بعدما استشهد زوجها في أحد. قيل اسمه الطفيل ابن المنذر، وقيل المنذر من الطفيل، وقيل غير ذلك، اختلف في اسمه. على كل حال، فإنه استشهد في أحد، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت خزيمة التي كانت تلقب بأم المساكين، كانت تلقب بأم المساكين لما كانت تقوم به من إعانة وخدمة للمساكين. إلا أن هذه الزوجة لم تمكث طويلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت معه بضعة أشهر فتوفيت رضي الله عنها، وهي الزوجة الوحيدة التي توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. إذن زوجتان توفيتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة الزوجة الأولى، والثانية هي سودة زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، لم تعيش طويلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزوجة السابعة، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش، زينب بنت جحش. فزينب بنت جحش هذه هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أميمة بنت عبد المطلب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد زوجها لمولاه وحبه زيد ابن حارثة. فزينب كانت متزوجة قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زينب بنت جحش كانت متزوجة قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت متزوجة بزيد بن حارثة. زيد بن حارثة هذا رضي الله عنه، كما هو معلوم أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد تبناه، أي جعله ابنا له صلى الله عليه وسلم، كان قد تبنى زيد بن حارثة. كيف ذلك؟ أن زيد بن حارثة رضي الله عنه وقع هجوم على قبيلته بني معن، فغلبت قبيلته وأخذ منها أسرى، وكان من جملة الأسرى زيد، فأخذ غلام رقيق عبد، لأن في ذلك العهد كانت حينما تغير قبيلة على قبيلة أو بلد على بلد أو دولة على دولة، فالغالبة تأخذ من المغلوبة الأمتعة والأثاث والرجال والنساء، وما تأخذه من الرجال والنساء يجري عليه حكم الرق، يصبح عبدا، والمرأة تصبح أمة. وبما أن الإنسان قد أصبح عبدا وأصار والمرأة صارت أمة، صاروا رقيق لم يعودوا أحرار، فأصبح جائز بيعهم في الأسواق كما تباع البهائم والحيوانات. هذه الظاهرة ظاهرة الرق وعبودية البشر للبشر كانت منتشرة في دنيا ذلك العصر، كانت في روما وكانت في أثينا حيث الفلاسفة والحضارة، وكانت في الهند، وكانت أيضا عند مشرك العرب. هذه الظاهرة كانت منتشرة، كانت ذائعة منتشرة في أنحاء الدنيا كلها، أن الإنسان حينما يعني تهجم قبيلة على أخرى وتقع حرب، فالمغلوب يصبح عبدا ويصبح رقيقا، وقد يتوسع الناس ما دام أن الرق وأثر حرب، ويتوسع الناس بعد ذلك ويقومون بخطف أولاد وخطف ناس ورجال ونساء ويستعبدونهم، يجرون عليهم أحكام الرقية وأحكام العبودية. طبعا لما جاء الإسلام وجد هذه الظاهرة منتشرة وتعامل معها كواقع. في الإسلام ما غاديش يجي بين عشية وضحاها ويقول بأن الرق حرام وبعدين تحدث مشكلة في المجتمع وكل الناس لهم رقيق ولهم عبيد يطلقونه، فتصبح فربما يتحولون إلى عصابات إجرامية وقطاع طرق وما إلى ذلك المصائب. فالإسلام تعامل مع هذه الظاهرة بالتدرج وفتح كل الأبواب للقضاء على ظاهرة الرق. لذلك لا تكاد تجد في الإسلام كفارة أو خطأ يرتكبه الإنسان أو شيء من هذا القبيل إلا وتجده من مما ينبغي القيام به عتق رقبة. ففتح الإسلام أبواب عتق الرقاب لأن الإنسان ولد حرا، كما قال أمير بن عمر: ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالأصل في الإنسان أنه حر، الرق والعبودية طارئة عليه. إذن زيد بن حارثة لما سلب من أبيه وأمه وخطف، جيء به وبيع في سوق عكاظ حيث يباع العبيد. فكان أبوه يعني يتجول في أنحاء الجزيرة ويبحث عن ولده شرقا وغربا لعله يجده، ويقول: بكيت على زيد ولم أدري أحي هو فيرجى أم أتاه الأجل، يعني يبكي عليه بكاء شديدا: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، وش هو ما زال قيد الحياة ولا هو مات. بيع زيد وحارثة في سوق عكاظ، فاشتراه حكيم بن حزام، اشتراه حكيم ابن حزام هذا صحابي معروف، فوهبه لعمته، هذا ابن أخي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبه لخديجة عمته حكيم بن حزام. لما اشترى هذا العبد هداه، يعني تصدق به أو هداه لأعطاه لعمته، وهبه لها، والهبات يكون بدون مقابل، يعني قال: هكذا العبد هذا يقوم بالخدمة دي عليك كده. فأخذته خديجة رضي الله عنها، وهي بدورها قامت بوهبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهبته لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان ذلك الحين قد تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله قبل الإسلام، قبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن وهبته خديجة له، وهبت له زيد، أخذه وأعتقه في الحين حرره، ولم يعد زيد عبدا وإنما أصبح حرا، صار حرا. وأكرمه النبي عليه الصلاة والسلام أيما إكرام، وأحب ونال من التقدير والاحترام من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء الكثير. في إحدى مواسم الحج جاء وفد من قبيلة زيد والتقوا بزيد، تعرفوا عليه، فقالوا: إن أباك يبحث عنك، بفارغ الصبر. فقالوا أبلغوا من أبي السلام وقلوا أنا موجود في مكة مع سيد أهل مكة مع محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فعاد الوفد وأخبر أباه، فشد الرحال أبوه وعمه وقدم مكة. جاء العم ديال زيد الأب والعم ديالو وجاء للمكة، فالتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن سيد أهل مكة، صلى الله عليه وسلم من هاشم ومسالة أهل مكة، يا سيد أهل مكة أنتم تفكون العاني وتطعمون الأسير وتفعلون وتفعلون، بدأ هكذا يطري ويمدح، فخفف عنا الفداء، يعني احنا بغينا نخلصوا شي مبلغ من المال لأجل أن نفدي ولدنا، فلا تكثر علينا، يعني فلا تطلبش الثمن عالي جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهما ألا أدلكم على ما هو خير من هذا؟ قالوا بلى. قال إني سأناديه وأخيره بين أن يذهب معكما أو يبقى معي، فإن اختار أن يذهب معكما فخذاه بدون فداء بدون مقابل. فقال والله إنك أجدت وأفت وأعطيت أكثر. فنادى زيد وقال له ما ذكر لأبيه وعمه، وقال له أولا ما هذا، من تعرف هذا؟ قال هذا أبي، وهذا قال هذا عمي. فقال له إني أخيرك الآن، بغيت مش يرجع مع الأب متاعك والعم ديالك لبلدكم فأهلا وسهلا، أنت حر ولك الخير في ذلك، إن شئت أن تبقى معي فلك الخير في ذلك. قال زيد رضي الله عنه ما كنت لأختار عليك أحدا، ما كنت لأختار عليك أحدا. فآثر وفضل أن يبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع محمد، لم يكن نبيا في ذلك الوقت، ولكن لما رأى من خصال الحميدة ومن معاملة طيبة من الرسول صلى الله عليه وسلم معه آثر أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محمد بن عبد الله الأمين، بدل أن يذهب إلى أهله وعشيرته. لو الواقع الخدام اللي كيكون كيعملوا السيد دياله معاملة طيبة ويحسن إليه وجاء الولد دياله ولا جاز الأم دياله باش تاخذه ولد أو بنت، كيف بدي يبكي؟ يقول لك ما خصنيش نمشي، لأنه كيعرف الحيز اللي موجودة في البادية والقسوة والاحتياج والحالة اللي موجودة عندك الناس اللي كيخدموه كذا. والعكس صحيح، إذا ألقى سوء المعاملة والمعاملة القاسية وكذا فيكون يبكي لبقائه هناك، فإذا وجد سبيل يهرب أو ليتحرر، هذه طبيعة الإنسان. فآثر أن يبقى مع محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بدل أن يذهب مع أبيه وأعمه. فعاد أبوه وعمه وهما مسروران لأن ابنهما لم يعد غلاما أو عبدا، ما أصبح سيدا لمكة، لأن الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال زيد ما قال صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وخرج إلى فناء الكعبة حيث نوادي قريش ومجامعها، ونادى في قريش اشهدوا أني جعلت ابني يرثني وأرثه، فتبناه النبي عليه الصلاة والسلام، تبناه، فلم يعد يسمى زيد بن حارثة وإنما صار يسمى زيد ابن محمد. صلى الله عليه وسلم تبناه، يعني تبناه جعله ابنه وأعطاه حكم البنوة والإرث وكل ما يتعلق. وهذه الظاهرة أيضا نفسها كانت منتشرة عنده في الجزيرة العربية، كان الواحد عنده أولاد أو ما عندهش يأخذ ولد ويتبناه ويعمل ولده. فتبناه النبي عليه الصلاة والسلام وارتفع درجته، الآن لم يعد زيد بن حارثة ولا واحد من أطراف الناس، إنما أصبح زيد بن محمد، فأصبحت له مكانة، المكان اللي عند السيدين أصبحت المكانة عنده، نال نفس المرتبة وأصبح محل احترام وتقدير من جميع الناس قريش ومن غير قريش. فاستمر الأمر على هذا الحال وهو يعرف بزيد ابن محمد، حتى جاءت آيات الوحي الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من الأوائل والسباقين إلى اعتناق الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، فكان زيد من السباقين إلى الإيمان برسالة الإسلام. من الموحدين لله عز وجل والمؤمنين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه أول من أسلم من الرجال، يقول أول من أسلم من يعني من العبيد، هو أول من أسلم ولم يعد عبدا، أصبح سيد محمد يعني زيد بن محمد، وأول من أسلم، قيل أبو بكر وقيل أبو زيد، قيل لقلعة الإطلاق هو أول من أسلم، ولا يبعد ذلك بحكم وجوده في بيتي بحكم وجوده في بيت النبوة. استمر الأمر على ذلك ما قلنا، وأنه زيد بن محمد إلى آخره، وتنوسي وتناسى الناس اسم أبيه الأول، وهذه ظاهرة معروفة منتشرة، وهو قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، محتك به واحد من عائلته من أقاربه لأنه ابنه. واستمر على ذلك، وهاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، ونزلت آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تحرم التبني، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله وما جعل أدعياء، فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين ومواليكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين ومواليكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، الأدعية يعني الدعي، واللي يدعي أنه هو اللي يقول هذا ولدي أو أنا ابن فلان، هذا مجرد ادعاء، هذا الدعي القرآن يقول لا هذا مش صحيح، يقول أنا ابن فلان الابن الحقيقي الذي يكون من الصلب، وليس بمجرد التبني أو بمجرد أن يقوم الإنسان بالاعتراف أو بوضع ولد في سجله أو شيء من هذا القبيل، لا. وما جعل أدعياءكم أم ذلكم قولكم بأفواهكم، لا يعدو أن يكون كلام بالفم، أما في واقع في أرض الحقيقة والواقع ليس بابن، فالابن الحقيقي الذي يكون من الصلب، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، إذا كان الآباء معروفين فيدعون ينسبون إليهم، فإن لم يكن معروفين فهم إخوانكم في الدين ومواليكم، مولى فلان لأنه يعني أعتقى وإيش من القبيل، وهم هو أخ لك في الدين ومولى لك. في هذا الظرف بالذات لم يعد زيد، يعني بعد نزول هذه الآية لم يعد زيد يدعى زيد بن محمد، وإنما أصبح يدعى زيد ابن حارثة، لأن هذا هو الأبرى الحقيقي. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ليسوا بأبناء، فحرمت هذه الآيات التبني. في عصرنا هذا لا زال الناس يتبنون، يقول واحد يعني يتبنى شي طفل أو كذا، وخاصة الناس اللي ما عندهمش الأولاد، بعضهم يقومون بسرقة الأولاد يسرقوه ويتبنه، وبعض الآخر يأخذوا من دور الأيتام أو من دور الحضانة أو من دور اللقطاء، و يعني يأخذه، والسلطات حسب ما أعرف في البلد السلطات تفرض على من يأخذ الولد من هذه الدور أن يتبناه وأن يسجله في سجله في الكناس ديال الحالة المادية نتاعه، باش يكون يعني مكتوب ولده، وهنا تكمن الخطورة، هنا تكمن الحرمة، لأن ما سجل في اسمه يصبح أنه ولده وأنه يرثه ويصبح واحد من محارمه، وهنا تكمن الخطورة. ليست الخطورة في أن يأخذ هذا الولد وأن يربيه وأن ينفق عليه وأن يحسن إليه وأن يعلمه حتى ينشأ ويكبر، هذا من أعمال البر ومن أعمال الخير، لكن كونه يتبناه ويعطى له الحكم الأبناء كاملا، هذا هو الذي منعه الإسلام. قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا أعدلوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين وواليكم. فأصبح يدعى زيد ابن حارثة، ولكن علاقته وارتباطه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا زال قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مولاه، ومعنى مولاه لأنه الذي أعتقه، فالرابطة رابطة الولاء اللي هي كرابطة النسب هي لا زالت قائمة، تلك العلاقة الوطيدة التي تربط بينهما قائمة، فكان من المطلوب من طبيعة الحال صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بتزويجه، هو الذي زوجه، وزوجه من زوجه، زوجه ابنة عمته زينب بنت جحش، وكانت هذه المرأة في الحقيقة رافضة، حتى نزل قول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن قالت قبلت، إذا كان أمر الله ورسوله قبلت، فتزوجته على مضض، فسلمته ذاتها ولم تسلمه قلبها، فعاشت معه فترة معينة بين أخذ ورد، حتى إن الأمور بدأت تفقد يعني صفات الاستمرارية، وهو كان يشكو من جراء هذه التعامل، لأن هي قرشية نسيبة وهو بعيد يعني. فالرسول ما أراد بهذا الزواج أن يكسر هذه الظاهرة، ظاهرة يعني العنفوان وظاهرة الكبرياء، كبرياء قريش، لأن زيد رضي الله عنه له مكانة عالية في الإسلام، وكان يلقب بالحب، زيد الحب، ذا لقب الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد نال هذه الدرجة، حتى إن أسامة أيضا ابنه كان يقال الحب ابن الحب، كلاهما يحبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زيد يقوم بخدمة صلى الله عليه وسلم دائما مضحيا مجاهدا بكل ما يطيق ويستطيع. المهم أن العلاقة بدأت تتدهور بين زينب بنت جحش وبين زيد رضي الله عنهما، حتى جاء زيد يشكو النبي عليه الصلاة والسلام من سوء معاملة هذه المرأة، فنص عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعمت عليه بماذا أنعم الرسول على زيد؟ بالعتق، حرره وأعتقه، الله عز وجل أنعم عليه بالإسلام والإيمان واتباع خير الأنام، ومحمد صلى الله عليه وسلم أنعم عليه حيث أعتقه بمجرد أن أخذه من خديجة، أعتقه وأصبح حر، فله نعمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نعمة على زيد، وأنعمت عليه، تقول أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أيوة، زيد جاء يشكو زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. القرآن الكريم هنا يعاتب الله عز وجل، يعاتب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أيوة، ما هذا الذي كان يخفيه النبي عليه الصلاة والسلام والذي عاتبه الله عز وجل عليه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي مظهره، بدا ظهر، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ذلك أن الله عز وجل كان قد أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن زينب بنت جحش ستصبح من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ستصير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر أعلم الله به نبيه بأن هذه المرأة هي ستصير من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة يريدها الله كما بينها القرآن الكريم، ستصير من أزواجه، هذا أمر صلى الله عليه وسلم كان مسبقا له به علم من الله، وهو الذي أخفاه في نفسه، وتقول الذي اتق الله وتخفي في نفسك وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، كان صلى الله عليه وسلم يخشى الناس، يخشى الناس أن يقولوا إن محمدا تزوج امرأة ابنه، هذا الذي كان يخشاه، لأنه العرف السائد في المجتمع الجاهلي كان الواحد إذا تبنى ولدا فهذا الولد تكون له مواصفات البنوة كاملة، ومنها أنه لا يجوز لأبيه أن يتزوج بامرأة ولده المتبنى أو المدعى بعد طلاقها، كان هذا ممنوع باعتبار أنه ابن، جاء الإسلام صحيح أن الابن لا يجوز للأبي أن يتزوج امرأة ابنه، الواحد عنده ولد والابن دياله تزوج المرأة وبعدين طلقها، فلا يجوز لأبيه أن يعود ويتزوج بالمرأة التي كانت زوجة لولده، لأن الله تعالى قال وحلائل في سياق الحديث عن المحرمات، وحلائل أبنائكم بهذا الشرط الذين من أصلابكم. هذا القيد احتياطا احترازا من الأبناء المدعون، الابن المدعى، الابن المتبنى، فهذا لا عبرة به ولا أساس لهذه البنوة. إذن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هي حرام عليك حليلة ابنك إذا طلقها فلا يجوز لك أيها الأب أن تتزوجها، لبمجرد زواج ابنك بها تصبح من المحرمات عليك حرمة أبدية. واضح؟ هذا هو ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخفيه، حيث أعلمه الله بأن هذه المرأة ستصبح زوجة له، فهو لم يصرح بهذا، وكان يعمل على عكسه ويقول لزيد اتق الله وأمسك عليك زوجك، رغم علمه أنهما سيفترقان. هذا المعنى، صلى الله عليه وسلم له علم بأنهما سيفترقان لا محالة، لأن الله أعلمه بأنها ستصير زوجة له. وكان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من ألسنة الناس أن يتحدث يقول محمد تزوج امرأة ابنه. هذا هو سياق الآية، وهذا هو المعنى الصحيح للآية. فللأسف الشديد أن كثير من الإسرائيليات دست في كتب الإسلام، ولم تستثني حتى كتب التفسير، بل أشهر الكتب في التفسير كتفسير ابن جرير الطبري اللي هو تفسير بالمأثور، ومن جاء بعدهم المفسرين معظمهم يرجعون إليه، لأنه يفسر يسمى التفسير المأثور أفضل الكتب في التفسير. تفسير ابن المأثور هو تفسير ابن جرير الطبري، يعرف بشيخ المفسرين. للأسف الشديد أن هناك إسرائيليات دست في هذا الباب، مفادها أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء مرة إلى بيت زيد بن حارثة يسأل عنه يعني، فوقف في الباب، والناس في ذلك العصر كانت مجرد يعني ستور على الأبواب، لم تكن هناك أبواب، ستار مثل الريدو هذا مثل، فقالوا إن الريح نفخ الستار ورأى النبي عليه الصلاة والسلام زينب تغتسل عارية، فتعلق قلبه بها وأحبها، ووقع في نفسه أنه إن طلقها زيد أن يتزوج بها. فهذا هو المعنى، وتخفي في نفسك ما الله بديه، أي ما الذي يخفيه بهذا المعنى؟ ما الذي يخفيه الرسول؟ يخفي حبه لزينب، والله تعالى يعاتبه يقول بأنه أنت تخفي هذا الأمر، والله تعالى سيظهره. الذي وضع هذه الفرية كما قال أبو زهرة في كتابه في السيرة، قال وضعها يوحنا الدمشقي في عصر التابعين، والذي دس هذه مثل هذا الكلام لأن الأعداء يبحثون دائما عن ثغرة يمكن أن ينفذوا من خلالها لينالوا من مقام النبوة، فدسوا هذا الأمر في كتب في الناس وتناقله الناس. فللأسف الشديد حتى ابن جرير الطبري ذكره في كتابه كأنه رواية مأثورة عن السلف، والذين جاءوا من بعده كثير من كتب التفسير نقلوا هذا بدون التمحيص وبدون النظر في هذه الروايات هل هي صحيحة أم غير صحيحة. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ماذا قال هنا؟ قال وردت روايات وردت آثار عرضنا عن ذكرها صفحا لعدم صحتها رضي الله عنه، قال وردت هنا آثار ضربنا عنها فلم ننقلها لم يذكرها في تفسيره، علاش؟ لأنها غير صحيحة. إذا شوف كيف تقع الدسائس، نفس الأمر اللي قاله عن داود عليه السلام. ولذلك يعني في الحقيقة من الأمور التي لا ينبغي أن تكون هي أن كتب التفسير تفسير كتاب الله تعالى، كتاب تفسير القرآن الكريم ينبغي أن يكون تفسيره تفسيرا منقحا، تفسيرا واضحا تفسيرا بالمأثور، فإن لم يكن المأثور أو المنقول فيكون بما بمسائل أخرى باللغة وبالحديث وبالقرآن بالقرآن، هذا هو التفسير، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وبأقوال الصحابة، ولكن الصحيح منها وباللغة وبالسياق وبسبب النزول إلى آخره. هناك قواعد يعني تتبع في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. نفس اللي قالوا هنا قالوا عن داود عليه السلام. داود عليه السلام كما قال الله تعالى في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلني وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. ماذا قالوا هنا في مسألة 99 نعجة؟ قالوا 99 امرأة. ارجع إلى كتب التفسير معظمها يفسر، حتى المتأخرين منهم للأسف الشديد، حتى تفسير السعدي عبد الرحمن السعدي وهو تفسير هذا عالم متأخر وعالم سلفي، وهذا الكتاب وضع يعني كمنهج في كثير من المدارس العتيقة لأنه كتاب مختصر، كتاب جيد الحقيقة في بابه، هو أيضا يذكر هذا للأسف الشديد. وأن مفاد هذه القصة أن داود عليه السلام كان عنده وزير، وأن هذا الوزير داود عليه السلام رأى امرأته تغتسل فلما رأته ألقت شعرها على جسدها كله فأعجبته وتعلق بها، وكانت هناك معركة فألقى بقائد الجيش هذا في الأمام ليقتل ليأخذ امرأته، هكذا يقال عن نبي الله عن الأنبياء المعصومين، لا يفعله واحد من الناس واحد من الصالحين لا يفعل مثل هذا الفعل، فما بالك بالأنبياء المعصومين. قالوا لما فعل ذلك الفعل وأخذ تلك المرأة أرسل الله له ملكان في سورة بشر فدخلوا عليه في المحراب فجاءوا بسورة غير سورة الحقيقية وقالوا إن هذا أخي له 99 نعجة ولنعجة واحدة، فقال يعني إن هذا، قالوا النعجة هنا كناية عن المرأة، النعجة هي الضأن من الضأن الغنم، قالوا إن هذا له 99 نعجة ولنعجة واحدة، فقال أكفلنيها يضمها إلي وعزني بالخطاب، يعني أنه هذه السورة تعبر عن أن داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة وهذا الرجل المسكين عنده امرأة واحدة ومع ذلك أخذها منه وضمها إليه وأصبح الواحد عنده 100 والآخر ما عنده شيء. نعم سياق يعني هذا التفسير هو إسرائيلي من الإسرائيليات، ليس فيه تفسير مأثور على صلى الله عليه وسلم البتة ولا عن الصحابة ولم يصح فيها شيء. ابن كثير هنا رحمه الله ماذا قال؟ كان مصيبا هنا ابن كثير رحمه الله أيضا هو نفسه لم يخلو من نقل الإسرائيليات في بعض المواطن، لكن هنا أصاب أيضا وقال الأولى أن نقتصر على ذكر المفردات دون أن نخوض في التفاصيل والله أعلم، يعني لم يريد التطرق إلى ما تطرق إليه المفسرون الآخرون، لأن يعني تفسير ابن كثير أيضا من التفاسير المأثورة ومن التفاسير الطيبة وإن كان يحتاج أيضا إلى تنقيح في بعض الأمور، فالكمال لله، لكن الخطأ هنا في مقام الأنبياء في مقام النبوة أمر خطير في الحقيقة. إن قالوا يعني القرآن كيف ذكر الله تعالى ذكر هذه القصة في سياق التشويق، وهل أتاك نبأ الخصم، كل الناس ستتشوف إلى هذا الخصم، الخصم يعني الخصوم لأن هذا يطلق على المفرد يطلق على المثنى والجمع، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، خصوم دخلوا على داود عليه السلام من غير الباب دخلوا من السور دخلوا على داود ففزع منهم وفي محراب العبادة كان يعبد الله تعالى يتخذ جعل يوما لعبادته، تصوروا المحراب ودخلوا عليه بدون إذن ومن غير الباب، وهذا أمر خطير الحقيقة أن يدخلوا عليه بدون استئذان ومن غير الباب، ففزع منهم خاف منهم، هذا هو سياق القرآن ألفاظ كتاب الله تعالى، قالوا لا تخف قالوا ما تخافش، وهذا سوء أدب، عبارة جافة هذه، يدخلوا بدون استئذان يقولوا ما تخافش ماشي لا تليق، ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، طيب ماشي احنا جوج الخصوم واحد منا بغى واعتدى على 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 الطرف الآخر. فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط، فاحكم بيننا بالحق ولا تظلم. هذه كلمة أيضا لا تقال للنبي، لا يقال. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له واحد من الخوارج قال له اعدل، صلى الله عليه وسلم غضب وقال ويلك فمن يعدل إن لم أعدل، إذا ما عدلت أنا شكون اللي غادي يعدل؟ لأن هذا فيه احكم بينه وما تظلمش، هذا فيه تجريح لمقام النبوة، نوع من التنقيص. فاحكم بينهم بالحق ولا تشتط، إن هذا أخي في الدين أو في النسب أو 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 في الشركة له 99 نعجة، القرآن قال نعجة ما قالش امرأة، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها ضمها إلي وغلبني في الخطاب. داود عليه السلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثير من الخلطاء كثير من الشركاء ليضغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا قلال وقليل ما هم. قال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا فسجد لله سجد الشكر هذا سجد القرآن فغفرنا له ذلك. هذه الفتنة، هذا الابتلاء، وظن أنما فتناه يعني ابتليناه. هذا الابتلاء في أحد معنيين من السياق القرآن مش من الخارج، إما أن كما قال بعض المفسرين أنه وقع في نفسه أن يقتل هؤلاء، دخلوا عليه بدون إذن وأساءوا إليه الأداب وتكلموا معه هذه المعاملة فوقع في قلبه أن يقتلهم. ثم تبين أن هذا النوع من أن هذا هذا الهم الذي هم به وأراده هو يعني لا ينبغي أن يكون، أو أنه كان واقف بيد الله تعالى في محراب العبادة وخاف منهم، والله تعالى ما على هذا الخوف، لما تخاف منهم؟ بينما أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في محراب العبادة فيكون هذا هو لا حرج أن يخاف من الإنسان. سيدنا موسى عليه السلام خرج منها خائف من يترقب، فالخوف شيء طبيعي، خوف فطري هذا، ولكن يكون هذا من باب حسنة الأبرار سيئة المقربين، لأن منزلته ليس منزلتي واحد من سائر الناس. هذا كل ما يمكن أن يقال في هذا السياق، وأن النعاج نعاج حقيقية ما فيه لا من نساء ولا شيء من هذا القبيل، ومعاذ الله أن يكون داود عليه السلام أن يفعل هذا الفعل، أن يدفع برجل للقتل ليأخذ امرأته، كما قلنا هذا لا يفعله واحد من الناس، فما بالك بأنبياء. إذن هذه إسرائيليات دست في الكتب وبالأسف الشديد في كتب التفسير، ومنها ما قيل هنا وتخفي في نفسك ما الله مبديه، قال أنه كان يخفي حبها. الذي يبطل هذا الزعم ويرد هذا الافتراء ما الذي أبدى الله؟ الله عز وجل أبدى حب محمد لزينب أو أبدى زواجه بها؟ أبدى زواجه بها، وزواجه بها كان من إرادة من عن إرادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أم كان عن غير إرادة؟ كان عن غير إرادة من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى هذا، يخشى ألسنة الناس أن يقول محمد تزوج امرأة ابنه. فالذي أبداه وتخفي في نفسك ما الله مبديه، والذي أبداه الله شنو؟ هو زواجه بها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي أن الله عز وجل هو الذي زوجها. وذلك كانت رضي الله عنها تفخر على باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كنا زوجكن أولياؤكن، أما أنا فزوجني الله من فوق 7 سماوات. هذه مفخرة لزينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش. ومرة تفاخر هي وعائشة، تفاخرتا هي وعائشة، عائشة تقول أنا أفضل أنت أفضل، فقالت زينب إن ربي زوجني من فوق 7 سماوات، وقالت عائشة إن الله أنزل عذري من فوق 7 سماوات. فأقرت لها بالفضل، فأقرت زينب لعائشة رضي الله عنها بالفضل. فلما قضى زيد منها وطرا، الصحابي الوحيد اللي سماه القرآن باسمه هو زيد، زيد بن حارثة. هذه منقبة، هذا فضل. فلما قضى زيد منها وطرا، قضى منها وطرا، قضى حاجته منها، الوطر هو الحاجة، قضى حاجته ولم يعد له فيها رغبة، العلاقة ساءت، وصلت الحياة الزوجية إلى طريق المسدود، الحل هو الفراق. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فزوجها الله عز وجل لرسول الله عز وجل، هو الذي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عليه الصلاة والسلام تزوج زينب بدون ولي وبدون عقد وبدون مهر وبدون شهود من البشر، كل هذا ما احتاج إليه. الله تعالى أمره بأن يتزوج بها فجاء ودخل عليها لما نزلت الآية. والطريف في الأمر لأن الزيد كما قلنا هو ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما طلقها زيد بن حارثة وتمت كملت عدتها، أن صلى الله عليه وسلم أرسل زيد نفسه ليقوم ليذهب إليها لخطبتها، قال له اذهب إليها واذكرها لي. قال فجئت إليها زيد، جاء إلى زينب ليكلمها في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه واحد من خدم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعيش معه، أرسله لهذا المقال، قال له اذهب إليها فاذكرها، فاذكرني لها، قل له أن الرسول يريد يعني كأنه يخطبك أو يريد الزواج منك. فجاء زيد رضي الله عنها إليها، قال فوجدتها في عجينها، كانت عجن، قال فلما رأيتها عظمت في نفسي حتى ما أستطيع أن أنظر إليها وأذكر لها ما أمر صلى الله عليه وسلم. قال فوليتها ظهري ونكست على عاقبي، ثم قلت يا زينب أبشري فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكرك. العبارة معروفة يعني أراد أن يتزوج بك. فقالت رضي الله عنها ما كنت بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. قال فدخلت إلى مسجدها، قالت ما كنت بصانعة شيئا، ما قد قليه ولا لا، حتى أؤامر ربي عز وجل. معنى أؤامر ربي حتى أستخير ربي سبحانه وتعالى، حتى أستشير مع الله في هذا الأمر. قال فدخلت إلى مسجدها فنزلت الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بدون استئذان، لأن الله تعالى خلاص زوجه إياها من فوق سبع سماوات، كما قلنا لا ليس فيه لا عقد ولا مهر ولا أي شيء، الله تعالى قال له هي زوجتك خلاص. القرآن الكريم يبين لنا لماذا تزوجنا صلى الله عليه وسلم بعدما زيد قضى حاجته منها، قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. إذا كانت الآيات التي نزلت تحرم التبني آيات بالقول أن الإبن ليس حقيقيا، كان من ضمن ذلك أن يجوز للأب أن يتزوج بامرأة ابنه إن شاء. الله عز وجل أراد أن يكون ذلك أيضا بالفعل حتى ينزع هذا المبدأ وهذه الفكرة من عرف الناس وحياة الناس، لأن قال لكي لا يكون تزوج علاش شنو الحكمة؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. باش ما يكونش حرج شي واحد تبنى شي ولد وبعد إن شاء الله ذاك المتبنى يطلق ذاك المرأة، فالذي تبناه هو الأب لسموه يجوز أن يتزوج فلا حرج في ذلك. وذلك جاء التقييد هنا وجاء التقييد في جاء التصريح هنا وجاء التقييد في الآيات في المحرمات وما جعل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم حتى يكون الأمر واضحا تشريعا قوليا وتشريعا فعليا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ما كان عليه من حرج فيما فرض الله له أي فيما أحل الله له، لا حرج عليه، سنة الله في الذين خلوا من قبل، هذا حكم الله تعالى في الأنبياء السابقين، بمعنى أن الله تعالى ما كان ليأمر أنبياءه ورسله بأمر فيه حرج. فالرسول كان يتحرج من هذا الأمر من الزواج بزينب، يتحرج عليه كان يتحرج حتى لا يقول الناس، لأن المسألة مسألة ألسنة الناس صعبة، حديث الناس صعب، صلى الله عليه وسلم يريد أن يتحاشى هذا الأمر، ولعله كان صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يأتي نسخ في هذا الأمر أو شيء من هذا القبيل، ولكن الله تعالى يبين أن أمر الله كان قدر المقدور، هذا أمر قضاه الله وقضاه لا بد من تنفيذه، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومن الطريف أن صلى الله عليه وسلم في الليل التي دخل في اليوم التي دخل بها صنع طعاما، في حديث أنس صنع طعاما ويعني كان خبزا ولحما الطعام ودع الناس، وكانت أيام صعبة، كانت أيام صعبة من ناحية المعيشة، كان جفاف وكان شدة في العيش. وأم سلمة أم سليم عفوا أم سليم أرسلت وهي أم أنس. أم سليم هذه ليست زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم هي أم أنس. أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. أما أم سليم ليست زوج أبي طلحة. فأم سليم رضي الله عنها أم أنس أرسلت بطعام النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لابنها أتيه النبي صلى الله عليه وسلم وقل له يعني هذا ما وجدنا ولو وجدنا وأنت تستحق أكثر من هذا ولو كان عندنا شيء أكثر لجئناك به. فأعطاه فجاء به أنس وكان خادما النبي صلى الله عليه وسلم فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له اذهب وادعو لفلان وفلان وما التقيت من المسلمين. قال مش عايت لفلان وفلان وفلان قل لهم يجيب شيء يأكلوا وللخيتي من المسلمين في الطريق قل يجي وكان الطعام قليلا. قال فجاء به وجعل الناس يدخلون العشرة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على الطعام ودعا الله تعالى وقال ما شاء الله أن يقول. قال ادعوهم عشرة عشرة فجعل الناس يدخلون أكل العشرة ثم خرجوا. قال ثم أمر أن يرفع الطعام. قال فرفعته فلا أدري أهو أكثر من هذا أكثر أم الأول أكثر يعني كأنه شيء لم يحدث فيه. قال فجاء العشرة يدخلون بالعشرات حتى كان آخرهم. ثم لما بقي آخره كلوا جميع الناس صلى الله عليه وسلم قالوا ارفع الطعام ولا زال الطعام كما كان. فبقي ثلاث من الناس جالسين في البيت. ذهب الناس صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج وذهب وكان يعني أنس يذهب من ورائه وذهب إلى بيت عائشة وسأل وذهب إلى بيت فلان وفلان ثم عاد صلى الله عليه وسلم وجد حرج لأنه كان الناس يأكلون فهؤلاء جلسوا يتحدثون. ثم بعد ذلك لما عاد صلى الله عليه وسلم رجع مرة ثانية إلى البيت فإذا قال أنس فلا أدري أقيل له أن الناس قد خرجوا الناس اللي كانوا بقين جالسين في البيت راهم خرجوا أو أنا قلت له ذلك يعني فلا أدري أحد قالها قبلي أم أنا الذي قلت يعني ما عرفش الرسول ما عرفها قبل ولا يعني هو قالها له ولكن ما عرفش وش هو الأول ولا رجل واحد يصدق لها. قال فلما جاء صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل وقد خرج الناس قال وضع إحدى رجليه في العتبة وأراد أن يدخل الأخرى. قال فأردت أن أدخل من ورائه. قال يعني وضع الحجاب فنزلت آية الحجاب ونزل في ذلك الأداب اللي علم الله المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه في نفس السياق في سورة الأحزاب ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ولذلك الله تعالى نهاهم عن ذلك. وإذا سألتموهن الآية الحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. جعل الله خصوصية لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع الحجاب بعد نزول هذه الآية. وإلا في الأول مرة كانت جلسة مع الحيط وجهر زينب جلسوا وجهر عند الحيط والناس جالسين كيتذكروا والنبي صلى الله عليه وسلم متحرج ولكن كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء لا يستحي أن يقول الناس يخرجوا فكان يبغي أن يفهموا أنفسهم بأنفسهم حتى نزلت آية الحجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا خصوص إعطاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم أنه حرم زوجاته على الناس من بعده لا يحل لأحد أن يتزوج لأن كل زوج صلى الله عليه وسلم أصبحت وصارت أما للمؤمنين. هذا طرف الحقيقة ما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنتي جحش بنت أميمة بنت عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإضافة إلى زينب الأخرى وهي زينب بنت خزيمة كما قلنا وهي يعني توفيت يعني بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها بأشهر وهذه أي زينب الثانية هذه هي زوجته الثامنة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. باقي أزواجه صلى الله عليه وسلم نتناول الحديث عنهن فيما يستقبل إن شاء الله ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.